بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وندبهم إلى التعبد له بالسجود والركوع والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك اسمه ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي بإذن ربه إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، حديثنا في هذه الليلة المباركة عن شهر رمضان. شهر رمضان، وما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر البر والإحسان، شهر أوله رحمة وإحسان، وأوسطه عفو من الله وغفران، وآخره فكاك وعتق من الجحيم والنيران. شهر تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لقاه، إذ قال في دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فقبل لقائه، في حنين إلى لقائه، كيف وهو شهر الصبر، شهر الجهاد والصبر، شهر الطاعة والشكر، شهر الإنابة والذكر. لذلك فإن المؤمن ما ودعه إلا وقلبه يحترق ألما لفراقه وودائه. ومن صرف شهر رمضان عن عبد صالح أعطاه حقه وقدره إلا ترك انصرافه في نفسه شجا وحنينا وحزنا لا يعلمه إلا الله. كم دخله بعيد من الله فقربه الله، كم دخله مسيء فتاب عليه فيه الله، كم دخله محروم فأعطاه الله. شهر وأي شهر. لذلك إخواني، فإن المؤمنين في شوق وحنين إلى لقائه. ولذلك كان الأخيار من سلف هذه الأمة الصالحة البرة المباركة يتمنون لقاء شهر رمضان، ويدعون الله تبارك وتعالى وصوله وبلوغه. لي في هذا الشهر ثلاث وصايا: الوصية الأولى للصائمين، الوصية الثانية للقائمين، الوصية الثالثة للمعتكفين. أما الصائمون فوصية من الأعماق يتتحقق بها هذه العبادة الشريفة المباركة التي جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام. إذا قدم عليك شهر رمضان فوضعت أول قدم على أعتابه، فإنه حري بك أن تتذكر نعمة من الله تبارك وتعالى أسداها، ومنة إليك أولاها. هذه النعمة أن كتب لك الحياة إلى بلوغ شهر رمضان. فكم من قلوب حنت واشتاقت للقاء رمضان، انقطع بها القدر وانقطع لها الأثر، فهي اليوم في الأعماق وتحت التراب والثرى كانت تتمنى لقاءه. فإذا وضعت رحمك الله القدم على أعتاب شهر رمضان، فالهد بالثناء على الله تبارك وتعالى، وقل بلسان الحال والمقال: اللهم لك الحمد أن بلغتني شهر رمضان، لا أحصي ثناء عليك جل شأنك. حتى إذا تمكنت هذه النعمة من قلبك فعرفتها واعترفت لربها بها، عندها تأذن الله لك بالمزيد، فكانت بداية الشكر بداية لأن تصاب برحمة الله. فما شكر عبد نعمة الله إلا بارك الله له فيها، ويتحرك قلب المؤمن بالشكر الصادق، فيخرج من لسانه الشكر بقلب موقن لمعناه. إذا تذكر الأمة المحرومة التي حال بينها وبين الصيام الألم، يتذكر إخوانا له على الأسرة البيضاء منعتهم الأسقام والعلل وحالت بينهم وبين الصيام والقيام. فإذا رأيت العافية ورضرت إلى جسدك وأنت ترفل بنعمة الصحة الغالية، فعندها تذكر منة الله تبارك وتعالى عليك، واحمد الله تبارك وتعالى على الوصول والبلوغ، واسأله أن يعينك على الطاعة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني، لك أيها الصائم وأنت في بداية شهر رمضان عقد النية على صلاح القول والعمل، فما عزم عبد على طاعة من الطاعات ونوى في قلبه أن يؤديها فحال بينه وبينها حائل إلا بلغه الله أجرها، فليكن من بداية الشهر نية بينك وبين الله على المسير إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إليه جل شأنه بطاعته وذكره وشكره وإعطاء الصيام والقيام حقا. فهذا أمر ينبغي على الصائم وهو في بداية صيامه أن يستلهمه ويتذكره، فكم من أقوام طرقوا أبواب رمضان ثم اخترمتهم المنايا قبل بلوغ آخره، فأدركهم آخره ولم يدركوه، تمنوه ولم يتبلغوا ولم يبلغوا ما تمنوه. لذلك كتبت لهم الحسنات التي كانوا يطمعون في أدائها من رب البريات. أما الأمر الثالث الذي ينبغي على الصائم أن يستلهمه، فوصية نبوية تذكر بحق هذه العبادة الجليلة، تذكر القلوب الصادقة المؤمنة التي تعرف العبادة العبادة الخالصة لوجه الله عز وجل. وصية نبوية تعرفنا بحقيقة هذه العبادة الجليلة وتذكرنا بما ينبغي أن يكون عليه الصائم في صيامه. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم إني صائم. يذكرنا عليه الصلاة والسلام بأن الصيام لا يقف عند الإمساك عن الشراب والطعام، ولكن هناك صيام بالإحجام عن الكلام الذي لا يرضي الملك العلام. فإذا جاءت بواعث الشرور وحركها أهلها في موقف من المواقف، وأنت قد جعت لوجه الله وظمئت لوجه الله في يوم صيامك، فحرك تلك الأشجان من نفسك غضب تريد أن تنتقم به بكلام لا يرضي الله، تذكر وذكر النفس بما أنت فيه من هذه العبادة الجليلة وقل: إني صائم إني صائم. فالصائم ليس خليقا به أن يرتكب لغط الكلام أو رفثه الذي لا يرضي الله عز وجل. قال بعض العلماء: ليقل إني صائم بصوت يسمعه من يخاطبه، وقيل فليقل إني صائم في قرارة قلبه حتى يكدح جناح نفسه عن أن تقول الخناء أو تسترسل مع أهل الشرور والغي والهوى. فليذكر العبد نفسه بالصيام إذا انبعثت أسباب الشرور. أما الوصية الثالثة للصائم الذي وفقه الله لبلوغ شهر رمضان، فهي استلهام العبر من هذا الشهر المبارك. فكم في شهر رمضان من مواقف تذكر قلوب المؤمنين وتنبهها من الغفلة وتقودها إلى رب العالمين. أول ما يتذكره الإنسان إذا جاءت أحشاؤه وضمعت أمعاؤه، تذكر الظما يوم القيامة، تذكر ذلك اليوم الذي يشتد حره ويعظم ظمأه وهو في يوم يسير، يجد الجهد من دقائق وساعات يسيرة، بعدها يصيب البغية والطعام وما لذ من الشراب والطعام. ولكن من له ساق إذا وقف في المحشر؟ ومن الذي يكف عنه شديد الظمأ إذا اصطكت قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فما ظمأ صائم مؤمن إلا تذكر بالظمأ ظمأ يوم القيامة، وتذكر الظمأ الذي لو شاء الله لا يطعم شرابا وراءه ما طعم. لذلك أحبتي في الله، ففي يوم الصيام تذكير بيوم القيام. وأما العبرة الثانية للصائمين، فإن الجوع والظمأ يعود الصبر والجهاد والكفاح في طاعة رب العباد، يهيئ هذه النفس على الصبر والمصابرة والمثابرة والمرابطة في محبة الله تبارك وتعالى. أما الثمرة الثالثة فالصيام طريق للإخلاص، يغذي القلوب بالإخلاص لله تبارك وتعالى. أليس الصائم قادر بإذن ربه القادر على أن يصيب ما يشاء من طعامه وشرابه؟ قادر بإذن الله أن يتوارى عن الأنظار وأن يرخي الأستار وأن يصيب ما شاء من الطعام والشراب، ولكن يعلم أن الله يسمعه ويراه، ويعلم أن الله مطلع عليه. فعندها تتحرك في النفس بواعث الإخلاص. ولذلك قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل عمل، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال: إن أصدق عبادة وأخلص عبادة هي الصيام. فقوله تعالى فإنه لي، أي أنه يقع خالصا له سبحانه وتعالى. أما العبرة الثالثة، أما العبرة الرابعة والثمرة الرابعة التي يجنيها عبد الله المؤمن في يوم صيامه، أنه يتذكر بذلك الصيام إخوانا له في الدين والإسلام، يتذكر أحشاء ظامئة، يتذكر الضعفة والمساكين والبائسين والمحرومين. يذكره الصيام بمن لا يستطيع الأكل، بمن لا يستطيع الشراب والطعام، يذكره فيدعث في النفس بواعث الخير، ويحرك فيها المسير في طريق الجود والسخاء والمنح والعطاء، عله أن يفوز برحمة الله ورضوانه. فعندها لا يتمالك الصائم إذا سمع عن أخ له في الإسلام أنه أصابه الجوع والظمأ حتى تتحرك نفسه لكي يغيثه بإذن الله من جوعه وظمئه. فكم من ساق سقى لوجه الله سقاه الله يوم الظمأ شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وكم من صائم تذكر الجائع فأطعمه لوجه الله فوقاه الله شر يوم القيامة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالصيام يحرك الأخيار الكرام إلى الجود والسخاء، إلى التضحية والفداء، إلى بذل الأكف في طاعة الله ومحبة الله، فتسخ اليد لكي تفوز برضوان الله تبارك وتعالى. أما الوصية الثانية فإلى القائمين، إلى القائمين في شهر رمضان وصايا يضعها كل قائم يرجو رحمة الله في قيامه. أول ما يوصى به من أراد قيام ليالي رمضان الإخلاص لوجه الله في قيام شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا، أي أنه مصدق بوعد الله ووعيد الله، واحتسابا رجاء في رحمة الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا خرجت من الدار لكي تعمر المسجد بقيام رمضان فاخرج وليس في قلبك إلا الله، فاخرج بنية ترجو بها رحمة الله عز وجل. إذا خرجت بهذه النية لم ترفع لك قدم إلا رفعت بها درجات، ولم توضع لك قدم إلا حط عنك بها آثار وسيئات. اخرج بهذه النية الصادقة لا رياء ولا سمعة. ولو خيرت بين أن يراك الناس وبين أن لا يراك الناس لاخترت أنك وحيد خال بقيامك لا يراك إلا الله. اخرج وأنت ترجو رحمة الله، فكم من قدم أخلصت في القيام بين يدي الملك العلام، أوجب الله لها بذلك القيام دار السلام. فإن الله تبارك وتعالى يصيب عبده برحمته على قدر إخلاصه في عبادته. فليجاهد العبد نفسه في إخلاص النية لله، والمحروم من حرم الإخلاص في قيامه. فكم من أقدام انتصبت في جوف الليل تتعبد الله بالقيام، ما كان لها حظ إلا التعب والنصب. نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله أن يحرم العبد بسبب فتنة يلقى بها أو يرجو بها نظرة العباد، يحرم بها رحمة رب العباد. فما الذي يدني العبد من النظرات؟ وما الذي يأخذه العبد من البريات؟ لا يغني أحد لأحد من الله شيئا. حرك النفس للإخلاص بالقيام، وقل إني أرجو رحمة الملك العلام. فإذا خرجت من دارك تذكرت بخروجك أنك في الحجر بحاجة إلى هذه الخطوات. فإذا قمت في قيامك تذكرت حاجتك إلى هذه الركعات والسجدات. إذا طوي عليك قبرك وأقفل عليك لحدك. لذلك أحبتي في الله، ينبغي للمؤمن أن يجاهد في الإخلاص في قيامه. ومن خرج من بيته مخلصا لوجه الله في القيام أذاقه الله حلاوة القرآن، فتجد عنده الخضوع والخشوع والإنابة لله تبارك وتعالى. وما خرج مخلص لله في خروجه إلا نال التوفيق في عبادته. أما الأمر الثاني، إليك يا قائم رمضان أن تتفكر في آيات القرآن، أن تتذكر هذه الآيات وأن تتأثر بهذه العظات البالغات. تذكر من الذي يناديك، تذكر من هذا كلامه، تذكر من الذي يناديك، تذكر هذه النداءات ومن طوت عليه من الخيرات لك في الدين والدنيا والآخرة. واستجمع الفات وعش مع هذه الآيات في عظاتها، عش مع أهل الجنة في نعيم وسرور حتى تتحرك النفس إلى الجنان، وعش مع أهل النار في جحيم وسعير يهز كيان الفؤاد ويكسبه الرقة والخوف من رب العباد. فما تذكر عبد من في القرآن في آيات القرآن إلا تذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كن ذلك المدكر. فكم من أناس وقفوا، وكم من أناس بين يدي الله انتصبوا، تفكروا في آيات القرآن فخرجوا بعظات بالغات. وكم من آيات تفكر فيها العبد بقيت في قلبه ما شاء الله أن تبقى. تفكروا في القرآن فكم نحن عنه بعيدون، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فاعرض القلب على مائدة القرآن، فإن كنت كما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله تبارك وتعالى. إذا وجدت هذه الآيات التي اشتملت على الواجبات قد حققتها، فالهج بالثناء على الله تبارك وتعالى. وإن وجدت التقصير ووجدت البعد عن هذه الآيات فاحفز النفس للكمال وذكرها التقصير في حق الكبير المتعال. القرآن ما نزل لكي يتلى فلا يتذكر التالي، ويسمع فلا يتذكر السامع. كم من قائم سمع الآيات فكانت عليه حجة يوم يقوم العباد لرب العالمين. فالله الله أن تسمع في القرآن عظات لا تلقي لها بالا، ولا تحسن الاستجابة لنداءاته ولا التفكير في آياته ولا التأثر بعظاته. والمحروم من حرم ذلك، فوالله ثم والله من الشقاء كل الشقاء أن يحرم العبد التذكر بالقرآن، وإنه والله لمن السعادة كل السعادة أن يكون العبد متأثرا بالقرآن. كم من أقوام قاموا في رمضان فحركوا النفوس للتأثر بآيات القرآن، ما خرج رمضان إلا وهم خاشعون. كم من أناس أخذوا من رمضان ثمرات كان منها الخشوع في الصلوات والتأثر لآيات القرآن. لذلك أحبتي في الله لك أيها القائم بين يدي الله، تفكر كم تمر علينا شهور، كم تمر علينا أيام وليالي لا نقرأ القرآن إلا قليلا. لذلك أحبتي في الله لك أيها القائم بين يدي الله، تفكر كم تمر علينا شهور، كم تمر علينا أيام وليالي لا نقرأ القرآن إلا قليلا. فهذه فرصة، هذه نعمة، هذا موقف، هذا موسم يهيئ العبد للتذكر في القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون إذا كان رمضان، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، وكان يلقاه جبريل في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض العلماء التأثر بالقرآن والجلوس في حلقه والتفكر في آياته من أعظم الأسباب التي تحرك العبد إلى طاعة ربه، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض العلماء قوله أجود بالخير الخيران، خير الحس والمعنى، أما خير الحس أي السخاء والجود، وأما خير المعنى أي بذل العلم وتذكير العباد وهدايتهم وإرشادهم للخير. لذلك أحبتي في الله مدرسة تذكر العباد بالإقبال على الله في قيام رمضان. لذلك ينبغي لك أيها القائم أن تتذكر بهذا القيام ما يدعوك إلى محبة الله ورحمته. وصية ثالثة لك أيها القائم، إياك والضجر، إياك والسعانة، إياك والملل في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا انتصبت لك القدمان واستحضرت الجنان في طاعة الملك الديان، عندها لا تبالي أطال الوقت أم قصر. فكم من أناس يشكون طولا من الأئمة يضجرون لآيات يسيرة تتلى عليهم ويملون وقد يغتابون والعياذ بالله، فيبوء العبد بالإثم والوزر والإصر. كم يطول قيامنا في شهوات من حياتنا ما شكونا ولا مللنا. ألما قام العبد بين يدي ربه، ألما قام العبد بين يدي سيده، ألما تشرف بالوقوف بين يدي الله يشكو الضجر والملل والسآمة من الوقوف بين يدي الله. من نحن الفقراء، من نحن الأذلاء حتى نقف بين يدي الله؟ من نحن لولا أن الله تفضل علينا وتكرم فأذن لنا أن نقف بين يديه نناديه نقرأ آياته نتفكر في عظاته، ومع هذا كله نعرض عنه ونتأثر ونضجر. سبحان الله، كم من إمام أطال القيام فقرب خطواتك إلى الجنان، كم من إمام نفرت عنه بطول قراءته وعظيم الآيات التي يتلوها في قيامه يقربك إلى الجنة، شعرت أو لم تشعر؟ وكم من إمام بحثت عنه ولهفت وراءه لطول قيامه قد باعد بينك وبين المسير إلى الجنان. فالله الله أن تحرم النفس الخير أن تكون على نفسك بخيلا. فلذلك أحبتي في الله من دلائل الحرمان والعياذ بالله الضجر لآيات القرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام الواحد منهم في صلاته أطال قيامه وغفل حتى عن أشياء من حوائجه التي هو بحاجة إلى قضائها. إذا دخل الصلاة نسي الدنيا وما فيها وأقبل على الله تبارك وتعالى، فطابت الأيام وطابت الليالي لما قويت الصلاة والصلة بالله عز وجل. والعكس بالعكس، فإن الله لا يعده بمن لا يبالي به جل شأنه.
ومن لم
يعظم ما عظم الله
ولم يجل
شعائر الله
فالله لا يبالي به.
ذلك
ومن يعظم
شعائر الله
فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعيرة في الإسلام
هي الصلاة،
وهي الصلة بين العبد وربه.
فالله
أن ترجع أو تمل
من طاعة الله تبارك وتعالى.
ومن الوصايا للقائمين
التأثر
والبكاء
ومحاولة البكاء
أو التباكي لآيات
القرآن،
وليكن ذلك بإخلاص.
فكم من أقوام دمعت
عيونهم
وكان ذلك الدم
لا يراد به
وجه الله
ولا يقصد به مرضاة
الله،
فخابوا وخسروا.
فليكن الإنسان
مجاهدا
في بكائه
أن يخلص لوجه ربه،
أن يدمع
لوجه الله. فكم من
عين دمعت
غسل بدمعها
ذنوب الرؤية،
وكم من عين صحت
بالبكاء
من خشية الله.
حرم الله على صاحبها النار. أحبتي في الله
مواقف يسيرة
ولكنها عند الله دليلة، فليجاهد العبد في قيامه.
أما الوصية
الثالثة
فإلى المعتكفين،
إلى أهل الاعتكاف،
إلى الذين هجروا البيوت
والدعة والسرور
لكي يؤويوا
إلى بيوت الله،
إلى الذين أرادوا
قضاء
أفضل أيام الشهر
ولياليه،
إليهم وصية من الأعناق
ملؤها الأشواق.
أن يهدى
العبد إلى الكريم الخلاق،
وصية
إلى المعتكف
أولا أن يخلص
لله في اعتكافه،
وأحب ما يكون
إليه
أن يخرج من ذلك المعتكف.
والله راض أن
إذا خرجت إلى
الاعتكاف
خرجت بنية خالصة لوجه
الله عز وجل.
خرج
وأنت تجاهد ولو كان بيدك
أن لا يطلع
أحد
ولا يعلم أحد أنك
اعتكفت شيئا من رمضان
مثلا. أين
الشباب؟
أين أولئك الذين يتحدثون
بالاعتكاف
ويتباهون به
والعياذ بالله؟
والعجب كل العجب
أن الشاب
يخبرك باعتكافه
من أول رمضان
ويقول إذا جاء
العشر فأنا معتكف.
أخي
أخلص لله
واهتدي بالسلف الصالح
وغيب ما بينك وبين الله عز وجل، فذلك
أسلم لدينك وأكمل
لطاعة ربك.
اعتكف وأنت ترجو
رحمة الله عز وجل.
إن هجران
البيوت
والإيواء على بيوت
الله
وعمارتها بالاعتكاف
يقع عند الله عز وجل
بمكان.
فأخي ما أخي
اتق الله في
اعتكافك ولتكن مخلصا في فرجك لوجه ربك.
أما الوصية الثانية
فقدم الفرض
على النبي
ولا تقدم النفل على الفرض.
هي الإحباب
لمرضاة الله،
فإن الله لا
يطاع من حيث يعصى.
فإذا تعارض
الاعتكاف
وبر الوالدين
وحقوق الأبناء والبنات
أو تعريض
الزوجات إلى المحرمات
فقدم
ما أمرك الله
بتقديم.
الله يبلغك بالنية
الثواب،
فالمعامل كريم
سبحانه وتعالى.
في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال رضي الله تعالى:
ما تقرب إلي عبدي بشيء
أحب إلي تركته
عليه.
فإذا كان الوالد يدعوك
لبره
والوالدة تدعوك لبرها
فقدم برهما
على الاعتكاف،
فالقرب من الوالدين
أفضل من
الاعتكاف ولو كان ليالي العشر.
حدث في
الحديث الصحيح عن النبي
صلى الله عليه وسلم
أنه جاء أبو فقال: يا رسول الله،
إني قدمت
من اليمن
أبايعك على الهجرة.
وعلى الجهاد
هجرة أن يعيش
في ظل النبي صلى الله عليه وسلم
ويجاهد تحت سنانه وسلم.
ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم:
أحية أمك؟ قال: نعم.
قال:
الزم رجلها ثم الجنة فم. أي هناك الزم رجلها،
فإن الجنة فم.
يا من تريد الجنان ويا من تريد الجنة بالرحمة
برحمة الرحمن
بالوالدين.
أحسن إليهنا
وأسلط بنا
كلاما لينا
وقولا طينا
تفوز فيه برحمة الله.
ونرى
كثير من الشباب
قد عجب عن الصاب
فخرج عاق
الوالدين،
فالله لا يطاع
من شجرانها.
ولذلك
قد يجد كثير من الشباب
حرمان التوفيق
في الاعتكاف،
فتقسو القلوب من القرآن
وتصبح
في ضنك من العيش
لا يعلمه إلا الله،
والسيئة
سبب الضرر.
فلذلك قدم الواجب
وقدم ما أمرك
الله بتقديمه،
ما تدخل الله
على غيره.
وأن الأمر الثالث
إذا دخلت رحمك الله
فأمنك
الله، فادخلها
وأعطيتها
وقدرها
من العبادة
والمعبد، وأضع الوقت في محبة
الله
وفي طاعة الله ومرضاة
الله. تذكر
أنك سافرت والأخ والأخت،
وأنك هجرت من أرض الحرب
وفارقت الأحباب،
فدعك الله عز وجل غريبا عنهم
قريبا عن إخوانك وخلانك
أبوانك.
لماذا؟
من أجل عمارة مسجد الله.
فكيف يصرف
في طوال؟
كيف يصرف في تلك المجالس
التي تعقد
في المساجد
ضحك ولعب
واستهزاء؟ فلو جلس هؤلاء المكتبون في بيوتهم
قد يكون خيرهم
لما في ذلك
من الإضاءة بأنفسهم
وبغيرهم،
فكم من عابد
ما قرت عينه
بالإضاءة
بوجود أمثال هؤلاء
نسواح ولغط
وغير ذلك،
وقد يصل الأمر إلى
الخصومة والعياذ بالله.
ما هذا الاعتكاف؟
أين اعتكافها؟
السلف رحمهم
الله
لقد رأيت رضا الفرد
وأنا في معقد الصبا
اعتكفهم
في الحرم
في حرم النبي مثل الرجل
لا يجاوز
بصره ما بعده،
وإذا جئت إليه
وقد طالب عنك الكساء
قائما
يصلي
فإنك تلذذ وأنت تسمعه
يبلغ
عنك من خشية الله،
وكنا نأتي
إليهم بين
تلك الأيد
التي قد وضعوها بمثابة
القباب،
واحد منهم
يقول أستغفر الله
وهو مليء
بالنشيد والدماء،
فكانت كلماتهم
والله
أرضنا من كثير.
فلذلك أحبتي في الله،
أين الصادقون؟
أين المعتكفون
الذين
إذا جن الليل
تعثرت جباههم بالسجود
تعثرت
بالقيام بين
يدي الله عبدا
وحسن طاعته
والإنابة إليه؟
ذهبت حلاوة
العبادة،
ذهبت حلاوة الاعتكاف،
وضاعت الأوقات
في قيل وقال
وغير ذلك من
فضول الكلام.
فليهتدي العبد بهدي
السلف الصالح.
قال مسلما قال قال مسلم رحمه
الله،
وكان مسلم بن عتاب
رجل من خيار السلف الصالح، كان رجلا إذا قام في صلاته
لم
يلتفت إلى شيء البتة. فجاء عنه رحمه الله
أنه كان في مسجد
فصلى في الضحى،
وكان
الناس يتبايعون
في السوق،
فسقط
جانب المسجد
ولم يعلم
به مسلم رحمه الله،
وجاء
الناس سراعا
من السوق
يخافون أنه حلك
تحت ذلك تلك الأنقاض،
فوجدوه
قائما يصلي
ما شعر
بسقوطه
إلا بعد سلام.
أين أولئك
الرجال؟ أين أهل
العبادة؟
أين أهل الخشوع والخضوع؟
أين تلك الأقدام
الصادقة في
موقفها
والسوائل المنيبة
لربها
والقلوب المستشعرة
لعظمة
القهار
سبحانه وتعالى؟
لذلك أحبتي
في الله،
كم من أناس وقفوا
تلك المواقف
الكريمة
في معتكفهم
فأصابوا
من الخير ما لا يعلمه إلا الله.
الاعتكاف
مدرسة
تهيئ العبد
للخلوة
بذكر الله عز وجل.
وإلا
لماذا تركت البيوت؟
ما تركت البيوت التي فيها الحقوق والواجبات؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه
يشد مئزره
ويوقظ أهله
ويعتكف
تلك العشر، ما ذلك إلا لعظيم فضل العبادة فيها. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى والفجر وليال عشر، قال هي العشر الأواخر من أيام رمضان، وليال عشر هي العشر الأواخر من رمضان، أقسم الله عز وجل في كتابه بها لكي ينبه على عظيم شأنها. فلذلك أحبتي في الله لنكن صادقين في اعتكافنا، وإذا كان ولا بد وأراد الإنسان أن يعتكف مع أناس فليجعل له مقاما يخلو فيه بربه. المعتكف تذكر ماضيا فرط فيه في جنب الله، وتذكر مستقبلا لا يدري ما غيبته الأقدار، فدخل إلى المعتكف يبكي على ماض فرط فيه في جنب الله ومستقبل الله يدري كيف حاله ولا كيف مصيره ومآله. ألهاه حاله عن الناس، ألهاه حاله عن قيل وقال وإضاعة العمر فيما لا يرضي الله عز وجل. فهذه وصية إلى المعتكفين ووصية لنا أجمعون، إذا دخلنا المساجد أن يعطيها حقها وقدرها. أحبتي في الله، الصيام والقيام مطية لمرضاة الملك العلام، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك أحبتي في الله لنتهيأ لهذا الشهر ولنعد له العدة صادقين في قبوله والإقبال عليه. اللهم رب شعبان ورمضان ورب الشهور كلها، نسألك أن تبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم إنا نسألك شهرا يرضيك عنا، اللهم إن كتبت لنا فيه الحياة فنسألك أن تجعلنا أحظ العباد عندك في الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالعتق من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إن كنت تعلم أنا إليك ماضون وأنا إليك مسافرون مرتحلون، أن تبلغنا أجر رمضان قبل بلوغه. اللهم ونسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة، وأن تذكرنا في تلك الظلمة وذلك الحشر العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شهرا يرضيك عنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن رغم أنفه فدخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن رغم أنفه فدخل شهر رمضان وخرج ولم يغفر له. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين كانوا يؤملون العيش معنا، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال عن طريقة الاعتكاف، وهل يجوز الاعتكاف للنساء، وما هو أقله وأكثره؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن طريقة الاعتكاف. ينبغي على المعتكف إذا أراد أن يعتكف أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، وذلك بالبحث عن سنته. قد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر ضرب قبته في مسجده، ثم يدخل إلى معتكفه بعد غروب الشمس قبل غروب الشمس من يوم 20 من رمضان. وأما دخوله إلى القبة نفسها فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يدخلها بعد صلاة الفجر. فالمقصود أن السنة من أراد أن يعتكف العصر أن يبتدئ بدخول المعتكف قبل غروب شمس يوم 20 على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. ثم إذا دخل معتكفه اجتهد في الطاعة والبر وخصال الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى، وعمر الوقت في ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى على الصفة التي ذكرناها. ويجوز للمعتكف أن يتكلم في أمور الدنيا ولكن بقدر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث بعض أمهات المؤمنين، كما في حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فدل هذا على أنه لا حرج على المعتكف أن يتكلم في أمور الدنيا ولكن بقدر. ثم إذا تهيأ للإنسان أن يختار موضعا يكون أبلغ في عدم رؤيته للناس فهو السنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه كانت تضرب له قبته في المسجد. وأما إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج. وأما سؤالك عن أقل الاعتكاف، فأصح الأقوال أنه لا حد للاعتكاف بالأقل، أي لا حد أقلي للاعتكاف لعدم ثبوت حديث صحيح في ذلك على ما هو الراجح. ويجوز للإنسان أن يعتكف في المسجد وأن ينوي اعتكاف ولو ساعة واحدة، لأن الأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه. قال الله تعالى: فطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فبين أن بيوت الله من المساجد مطهرة ومهيئة للاعتكاف، وهذا يصدق على القليل والكثير، والله تعالى أعلم.
هناك أسئلة كثيرة عن جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
أصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها، وأن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة محمول على الاعتكاف الكامل الذي هو أعظم أجرا. والعرب تقول لا تنفي الشيء، ومرادها نفي الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لغى فلا جمعة له، أي لا جمعة كاملة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل. فهذا نفي للكمال لورود النصوص الأخرى الدالة على عدم إرادة الظاهر. فلذلك يبقى على هذا الأصل من كون الاعتكاف جائز المساجد الثلاثة وغيرها، ولكن الأكمل والأفضل أن يعتكف في المساجد الثلاثة. ولا شك أن الإنسان إذا كان بمكة أو كان بالمدينة أنه لا ينبغي له أن يقدم على الحرمين مسجدا آخر مهما كان ذلك المسجد، لعظيم الفضل فيهما، والله تعالى أعلم.
أسئلة كثيرة حول ما يقوم به بعض الأئمة، فمنهم من يصلي 13 ركعة، وبعضهم يصلي 11 ركعة، وبعضهم 20 أو 21، وبعض الناس يخرجون بعد الركعة العاشرة ويوتر، وبعضهم يكمل حتى 23. فما هو الأفضل وما هو الراجح وما هي السنة في ذلك؟
الثابت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطردة في قيام الليل. وهذه السنة المراد بها الفضل، وليس المراد تحريم الزيادة على 11 ركعة كما قد يفهمه البعض. فإذا كان الإنسان أخذ هذه السنة وفهمها بقصد تحريم الزيادة فقد أخطأ، لأن الحديث ليس فيه لفظ يدل على تحريم الزيادة على 11 ركعة. ومن الخطأ أن يقول لمن زاد على 11 ركعة إنه مبتدع، وذلك لأن الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وليس فيه دليل على المنع من غيره. وإذا قلت إنه مبتدع معنى ذلك أنه قد فعل أمرا محرما عليه، وأنه يؤزر ولا يؤجر، وهذا أمر يخالف النصوص الواردة في الكتاب والسنة. قال تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ولكن ما هي الإحدى عشرة ركعة؟ هل الإحدى عشرة ركعة أن يأتي الإنسان فيقرأها بتيسير ويخفها ثم يسلم بالناس ويقول أنا أفضل ممن يقرأ الإحدى والعشرين والثلاثة والعشرين؟ لا والله. فمن صلى 23 وأتم ركوعها وسجودها خير ممن صلى 11 ركعة دون إطالة للمقرأ، لأن الإنسان يؤجر على قدر التعب، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: ثوابك على قدر نصبك. 11 ركعة إذا صليت في بيتك وجئت تقوم الليل وأمكنك أن تصلي 11 ركعة على الصفة الواردة، فهذا أكمل ما يكون في القيام. قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني شيء لا يوصف في الحسن والطول، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذه هي الإحدى عشرة ركعة. أما أن يأتي إنسان ويخفف المقرأ ويقول أنا أفضل من غيري ممن يطيل المقرأ، وتكون قراءة تستغرق ساعات أكثر من الإحدى عشرة ركعة، فلا لا، ولا يمكن أن يستقيم ذلك مع دلالة السنة. إذا أراد الإنسان أن يصيب السنة يصيبها بأمرين: العدد مع الصفة. فإحدى عشرة ركعة إذا جمع فيها الأمرين هي أفضل، إذا جمع فيها الأمرين العدد مع الصفة. ولما كان يشق على كثير من الناس إطالة المقرأ بهم وأراد الإنسان أن يخفف عنهم فلا حرج عليه، ولو صلى 20 فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قيام الليل مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال لعبد الله: إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل.
فندب إلى الإكثار. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة كما يفهم البعض لا تجوز ومحرمة لحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولنهى عنه. فلذلك أقول السنة الكاملة أن تأخذ العدد مع الصفة، أما أن يأخذ الإنسان العدد ويترك الصفة ويقول أنا أفضل من غيري فلا. ومن هنا فلو صلى الإمام 20 ركعة وصليت وراءه، فمن صلى 10 وانصرف أقل حظا وأجرا ممن صلى 20، فمن صلى 20 أعظم أجرا وأكثر حظا ممن صلى 10. وهذا أمر تدل عليه النصوص في كتاب الله، قال تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. سبحان الله، أأنت الذي تصلي 10 قد صلاها معك أخوك ثم تزعم أنك أفضل منه وقد صلى بعدك 10 أخرى؟ إذن فالعشرة الثانية باطلة؟ هل معنى ذلك أن العشرة الثانية فاسدة؟ هل معنى ذلك أن العشرة الثالثة لا تقبل؟ هذا أمر ينبغي ألا يقوله أحد، لأنه من الصعوبة بمكان أن تقول إن المصلي قد بطلت صلاته وقد أذن الله له على السعة. فأقول ذلك لأن البعض فهم من تفضيل العلماء لإحدى عشرة ركعة تحريم ما زاد عليها. وهنا سؤال، يقول البعض يصلون 20 ويداومون عليها، فالمداومة ليس لها أصل. نقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أحب الأعمال قال ما كان ديمة وإن قل، فشرع المداومة إذا كان وكان يحب إذا عمل عملا أن يثبته. فهذه هي نصوص السنة تدل على أنه لا حرج على المكلف أن يصلي من الليل وردا معينا، لا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط ألا يعتقد عددا معينا. فيقول حرام أن يزاد على 23، حرام أن ينقص عنه، هنا يأتي البدعة والحدث، لأن الشرع لا يحرم الزيادة كما لا يحرم النقص. فالأمر على سعة وقد وسعه الله تعالى، ونصوص الكتاب واضحة، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وأطلق، وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فأطلق، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فأطلق، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فأطلق. إذن فالنصوص مطلقة في الكتاب، وما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام حكاية صفة من أم المؤمنين، ووالله لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيدوا على 11 ركعة والله ما زدنا عليها ركعة واحدة. فإذا من يريد أن يقول بعدم زيادة على 11 ركعة ينبغي أن يكون عنده النص الذي يدل على المنع. وأما حكاية هدي عليه الصلاة والسلام فهو الأكمل والأفضل، ولكن على الصفة الواردة. قال عبد الله بن مسعود فاستفتح البقرة ثم استفتح النساء ثم استفتح المائدة، هذه فقط في ركعة واحدة، فكيف بالبقية؟ وقد كان قيامه ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ذلك، هذا هو الذي فيه الفضل والكمال. فإذا كان الإنسان يريد أن يفعل ذلك فإنه أفضل وأعظم ويؤجر من ناحيتين، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل الذي فعله. ومن هنا أقول من صلى 11 ركعة فلا حرج ولا يعتب على الغير، ومن صلى 20 فلا حرج ولا يعتب على الغير، فالأمر فيه سعة والحمد لله. المقصود عمارة الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى، وما زاد عن ذلك وما نقص من تحريم أمر لم ينص الشرع على تحريمه أو تبديع من ليس هناك النص الواضح في تبديعه فهو أمر من الصعوبة بمكان. وأقول وأزدي لمن كان عنده علم وبصيرة، لم أطلع حسب علمي واطلاعي على أحد من السلف، وأهل العلم يقول إن من زاد على 11 ركعة فقد ابتدع ولم تصح صلاته أو لا تقبل صلاته. لا أعرف عن أحد من أهل العلم من السلف يقول بهذا القول، ومن وجد فوالله إني شاكر له وذاكر وسأقول ذلك. فأقول لا يحرم أحدا أمرا وسعه الله وأحله لعباده، والله تعالى أعلم.